وجهت وجهي للذي له.
الساعة تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يعلن توصل إيران إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع في سلسلة جبال قشعان ووادي سلبة. كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورة عسكرية كبيرة على مستوى قطاع غزة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن توصل طهران إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال أمير عبد اللهيان إن طهران توصلت الليلة الماضية إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية من شأنها معالجة بعض المخاوف المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي، وتساعد في استمرار التعاون مع الوكالة وتعزيزه. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الاتفاق تضمن السماح للوكالة الدولية بتغيير كاميرات المراقبة في منشأة تسا النووية في كرج بعد استكمال الجزء الرئيسي من التحقيقات القضائية الأمنية على الكاميرات المتضررة، وكذلك بعد إدانة الوكالة للعمل التخريبي والموافقة على الفحص التقني للكاميرات من قبل خبراء إيرانيين قبل وضعها. أكد سفير إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراونجي أن الجمهورية الإسلامية عازمة على بذل الجهود لإحياء الاتفاق النووي. واعتبر تختراونجي المقترحات الإيرانية بمفاوضات فيينا مطابقة تماما لنص قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بخطة العمل المشتركة، مشددا على أهمية إثبات الأطراف الأخرى حسن النية والإيفاء بجميع تعهداتها. وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن طهران تفاعلت بشكل بناء مع الدول الأخرى للوصول إلى حل جيد بأسرع وقت، مبينا أن شروط الجانب الإيراني هي ذات البنود التي أدت إلى توازن التعهدات المتقابلة. حول مستجدات محادثات فيينا لإلغاء الحظر غير المشروع على إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
إنها لعبة إلقاء اللوم. تقول طهران إن هذه الألاعيب لن تنفع في إنجاح مفاوضات فيينا المتعثرة لعدم جدية الطرف المقابل. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختراونجي وعقب جلسة مفتوحة لمجلس الأمن أكد أن بإمكان محادثات فيينا أن تنجح من خلال التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وليس من خلال اللوم. وأضاف رونجي في تغريدة له على تويتر أنه بمجرد وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها فإن بلاده ستعود إلى جميع التزاماتها. وافتتحت جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الاتفاق النووي نائبة الأمين العام بالأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو بكلمتها التي دعت فيها الجميع إلى الالتزام بتعهداتهم.
أدعو الولايات المتحدة إلى رفع عقوبتها بحسب الاتفاق وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط والأنشطة المدنية المتصلة بالطاقة النووية الإيرانية، كما نطالب إيران بالعودة عن الخطوات النووية التي لا تتفق مع التزاماتها النووية.
مسكت دي كارلو العصا من الوسط إلى أن التروكا الأوروبية التي لم تلق استجابة إيرانية في فيينا انحازت للولايات المتحدة وتمسكت بإلقاء اللوم على طهران وحدها، ورددها سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيابة عن الدول الأوروبية.
نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ الاتفاق النووي من مضمونه تماما. على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل.
أما كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني فقد أكد في تغريدة له أن بعض الأطراف تصر على عادتها بإلقاء اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية التي هي طريق ذو اتجاهين، مشددا على أن طريق عودة بلاده إلى التزاماتها ممهد إذا ما كان المقصر يتحلى بالإرادة للتعويض عن خطيئته. كما أعلن باقري في مقابلة مع قناة بريس تيفي الإيرانية أن بلاده ليس لديها أي أنشطة نووية سرية.
إن الأولوية في المفاوضات هي إلغاء جميع إجراءات الحظر التي فرضت على الشعب الإيراني. أؤكد أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تأكيد باقري تزامن مع إعلان الخارجية الإيرانية وجود تقدم في التفاهمات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقليص الخلافات الموجودة بين الجانبين حول عمليات الرقابة في إيران، إلى أن الرهان يبقى على مدى مهنية رئيس الوكالة رافائيل غروسي الذي لم يفوت فرصة حتى يخوض في مواضيع سياسية لا يمكن فصلها عن اللعبة الغربية المفضلة، لعبة إلقاء اللوم.
اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة البيانات المعادية لإيران الصادرة عن قمة مجلس التعاون في الخليج الفارسي مؤشرا على استمرار الرؤية غير البناءة والخاطئة لدول المجلس تجاه طهران. وأكد خطيبزادة رفض إيران لأي تدخل في برنامجها النووي السلمي والصاروخي وسياساتها العسكرية، قائلا أن طهران تعتقد بأن حل مشاكل المنطقة يكمن في التعاطي والتعاون مع الجوار وترحب بالمبادرات الإيجابية لتنمية العلاقات. وأعرب خطيبزادة عن أسفه وقلقه حيال استمرار الحرب في اليمن وزيادة العسكر الأجنبية ودخول الكيان الصهيوني الهدام لزعزعة استقرار المنطقة وتهديدها. سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من المواقع في سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية ووادي سلبة في مديرية خوب والشعف الحدودية مع نجران السعودية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن. ولم تفلح الغارات الجوية المكثفة لتحالف العدوان السعودي في إبطاء تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عمليتهم الهجومية في هذه المناطق، وهذا تتواصل المعارك العنيفة على أشدها بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات هادي وحزب الإصلاح المسنودة بطائرات تحالف العدوان في مديرية وادي عبيدة جنوب شرق مدينة مأرب شمال شرق اليمن. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عزمها إجراء مناورة عسكرية كبيرة اليوم على مستوى قطاع غزة. مصادر قيادية بالكتائب قالت إن مناورة درع القدس سيتخللها استعراض تكتيكات قتالية جديدة بضمنها مهمات أسر جنود صهاينة، مضيفة أن هذه التدريبات تحمل إنذارا للاحتلال بأن المساس بالقدس سيؤدي إلى تفجير المشهد. تأتي هذه المناورات بالتزامن مع احتفالات الفلسطينيين بشوارع قطاع غزة والضفة بالذكرى السنوية 34 لانطلاقة حماس. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال 6 فلسطينيين. استنكرت مجموعة منظمات غير حكومية بيع فرنسا أسلحة للإمارات، مطالبة باريس بإعادة تقييم علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في النزاع الدائر باليمن في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وفي تقرير بعنوان مبيعات الأسلحة فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن، قالت 5 منظمات إن فرنسا متعهدة بحظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن السلطات الإماراتية تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة في بعض الانتهاكات الأكثر خطورة في النزاع اليمني، وخصوصا التعذيب والإخفاءات القسرية والهجمات على المستشفيات والمدارس التي تنفذها جماعات تدعمها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبداللهيان يعلن توصل إيران إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع في سلسلة جبال قشعان ووادي سلبة. كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورة عسكرية كبيرة على مستوى قطاع غزة. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن هيا على الصلاة.
فإذا نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو الغيبة، ذلك الوباء الذي يفتك بالمجتمعات ويفرق الجماعات، وهي أن يذكر الإنسان عيبا في أخيه سواء بقصد الانتقاص أم لا، وسواء كان العيب في بدنه أم نسبه أم فعله أم في غير ذلك. وذكر العيب هو أن يكون باللسان أو الفعل الحاكي عن وجود العيب. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد. وقال أيضا: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. عزيزي المستمع، الغيبة هي أن تذكر مساوئ أخيك في غيبته إن كانت هذه المساوئ فيه وكانت مستورة. أما إذا لم تكن هذه المساوئ فيه وتقولتها عليه واصطنعتها فهذا أشد من الغيبة ويسمى البهتان. وإذا واجهته بهذه المساوئ مواجهة أمام الناس مثلا وقلت له إن فيك كذا وكذا فهذا هو الشتم، وهو لا يجوز أيضا، بل هو من كبائر الذنوب. وللغيبة مستمعين الكرام آثار وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الناس وضعف الأواصر والروابط الاجتماعية، كما أنها تؤدي إلى خلق المشاكل وانتشار القيل والقال وضياع الوقت الذي هو رأس المال للإنسان، وينبغي أن يشغله بالمفيد والنافع من الأعمال، لا أن يشغله بالتعرض للناس والوقوع في أعراضهم. ثم إن الغيبة تجعل الناس يفقدون الثقة ببعضهم، فلا يستطيع أحد أن يبوح بما لديه وبما تكنه نفسه من خفايا حتى لأقرب الناس إليه. فلهذا وغيره حرمت الغيبة حتى اعتبرتها الشريعة أشد من الزنا، لأن الزنا ذنب بين العبد وربه، والغيبة لا تغفر حتى يغفر له الشخص الذي اغتابه. والقرآن الكريم يصورها تصويرا دقيقا: فكأن المغتاب يأكل لحم أخيه وهو ميت. يقول الشاعر: احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة فيه، إنما المغتاب كالآكل في لحم أخيه.
وصى محمد كل أهل الأرض تسعد بالذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد، إنه الهادي محمد. هكذا 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 وصى محمد.
مستمعين الأكارم، إذا سمع أحدنا الغيبة فما هو تكليفه الشرعي؟ قد يظهر من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد عنه خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب. ومن مسائل الابتلاء في أوساطنا الاجتماعية أن الآباء أو الأمهات قد يذكرون أبناءهم بسوء في غيبتهم، أو بالعكس قد يذكر الأبناء آباءهم بما يعتبر موردا للغيبة، باعتبار أن بينهم قرابة، وكأن القرابة في نظرهم مبرر للغيبة، والحال أن الغيبة حرام حتى بين الأبناء وآبائهم، كما أن نصر المغتاب واجب بين هؤلاء، فلو سمع الابن أن أباه يغتاب فيجب عليه أن ينصحه ويدافع عن حرمة المغتاب.
أتى رجل صديقه فقال له: إن فلانا يغتابك ويقول فيك إنك ضال. فرد عليه قائلا: هل سمعته بأذنك؟ قال: نعم. قال: فهل قلت له شيئا؟ قال: لا. فقال: والله ما رعيت حق مجالسته حين نقلت إلينا حديثه، ولا رعيت حقي حين بلغت عن أخي ما أكرهه. أعلمه أن الموت يعمنا والبعث يحشرنا، والله يحكم بيننا.
الله الله الله، لا تهاب أي ضر.
الله الله الله،
أقصوا في كل أمر.
الله الله الله،
لا تهاب أي ضر.
الله الله الله،
عسر بعد عسر هكذا وصى محمد.
أجل مستمعين الكرام، فإن الغيبة من كبائر الذنوب، ولا يغفرها الله تعالى إلا بعد أن يتنازل المغتاب عن حقه ويسامح من اغتابه، وهي نار تأكل الحسنات، كما أنها مرض اجتماعي فتاك يفرق الجماعات ويزرع الأحقاد والضغائن ويسبب حدوث الكثير من المشاكل والمشاحنات. أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. قصص في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا في الدعاء المبارك، الدعاء 40 من أدعية الصحيفة السجادية المباركة، وهذا الدعاء هو الدعاء الذي خصصه الإمام زين العابدين سلام الله عليه للحديث عن الموت وعن ذكر الموت. تحدثنا عن مقاطع كثيرة من هذا الدعاء المبارك، وبقي لدينا المقطع الأخير الذي ختم به الإمام سلام الله عليه هذا الدعاء المبارك، والذي يقول فيه: أمتنا مهتدين غير ضالين، طائعين غير مستكرهين، تائبين غير عاصين ولا مصرين، يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين. أمتنا مهتدين غير ضالين. الموت هو نهاية الحياة، وهو بداية العروج إلى الله تبارك وتعالى، والمحطة التي من خلالها ينتقل الإنسان إلى عالم الآخرة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى المؤمن، وربما إلى سخط الله أستجير بالله بالنسبة إلى الإنسان الكافر أو الإنسان العاصي والمذنب. إذن الموت هو المحطة الأولى في العروج إلى الله تبارك وتعالى، وبداية الذهاب إلى لقاء الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. كلنا سائرون إلى الله تبارك وتعالى، راحلون إليه، لكن هذا المصير الذي ينتظر الجميع مصير خطير جدا بالنسبة إلى الناس. خاتمة حياتهم، والموت يمثل ختام الحياة، حياة الدنيا طبعا، ختام الحياة، الخاتمة، العاقبة. هذه المسألة مهمة جدا، ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان، أنه عندما ينزل به الموت ويختم حياته الدنيا كيف يختمها، بأي وجه يلقى ربه، بأي حال يودع الدنيا وينتقل إلى الآخرة. هذه الحال مهمة جدا، حالة الإنسان عندما ينزل به الموت مهمة جدا، ختام الحياة مهم جدا، وهذا ما نعبر عنه بحسن الختام وحسن العاقبة، وهي مسألة ضرورية جدا بالنسبة إلى الإنسان، ينبغي أن يفكر فيها دائما. بعض الناس ينزل بهم الموت ويرحلون إلى ربهم مهتدين على الإسلام، على واضح الطريق، مستقيمين على شرع الله تبارك وتعالى، وبعض الناس ينزل بهم الموت وهم يسيرون في طرق عوجاء شوهاء، ويذهبون في مذاهب ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم، فينزل بهم الموت وإذا هم على هذا الطريق ويدعون لهذا الطريق ويدافعون عن هذا الضلال وذلك الانحراف، طمعا في منصب هنا ومنصب هناك، أو منفعة هنا ومنفعة هناك. بعض الناس ينزل بهم الموت وهم في طاعة، ينزل بهم الموت وهم في محاريب صلاتهم، وهم ساجدون لله تبارك وتعالى، متبتلون بين يديه، فهذه نعمة العاقبة. بعض الناس ربما ينزل به الموت أستجير بالله وهو في معصية من معاصي الله تبارك وتعالى، يموت وكأس الخمر في يده، أو يموت في بعض مواطن ومواضع اللهو والفجور. بعض الناس على كل حال يموت على غير طاعة، يموت وهو مصر على ذنب من الذنوب، وبعض الناس يموت ميتة جيدة، يتوب إلى الله توبة نصوحة ثم ينزل به الموت، فينزل به الموت وهو تائب. فإذا ختام الناس، عاقبة الناس تختلف، والعاقبة مهمة جدا، لأن الموت ينزل بك على ما أنت عليه، فكيف ترحل إلى الله؟ بأي وجه ترحل إلى الله؟ ترحل مهتديا أم ضالا، طائعا أم عاصيا لله تبارك وتعالى؟ الإمام سلام الله عليه يختم دعاءه بذكر هذه المسألة والتنبيه عليها، يقول: أمتنا مهتدين غير ضالين. يعني يا إلهي، عندما ينزل بنا الموت ينزل ونحن على هداك، ونحن على صراطك المستقيم، مؤمنين بك، مؤمنين برسولك، بأوليائك وأوصيائك، وبالشريعة التي جاء بها نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تمتنا ضالين منحرفين عن الطريق، ندعو لهذا التيار أو ذلك التيار الذي هو بعيد عن الله، بعيد عن الهدى وبعيد عن الإسلام. أمتنا مهتدين غير ضالين، طائعين غير مستكرهين. طائعين غير مستكرهين تحتمل معنيين: المعنى الأول يعني نطيعك من نفوسنا، نطيعك أمتنا ونحن في حال طاعتك، في حال العمل من أجل الآخرة برضا نفسي، لأنه الإنسان في بعض الأحيان يعمل العمل الصالح، يعمل الطاعة بشوق وبارتياح وبرضا نفسي، بعضهم يرى أن الطاعة ضريبة عليه ولهذا يؤديها رغم أنفه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه لا، أمتنا طائعين بمعنى مسلمين بالموت، مطيعين ومستجيبين للموت، لا نكون من المعترضين على قضاء الله تبارك وتعالى. هذا ربما أيضا معنى ثاني في هذه الفقرة، ربما يقال معنى ثالث أيضا في تفسير هذه الفقرة الشريفة. أمتنا طائعين يعني اجعلنا نأتي إلى الموت ولا يكرهنا الموت على الرحيل عن الحياة، كما هو حال الشهداء الذين يهبون للمنية بأنفسهم، يهبون للموت بأنفسهم، كما تقول السيدة زينب سلام الله عليها بالنسبة إلى الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين، قالت: أولئك قوم، في جوابها لعبيد الله بن زياد، قالت: أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. هم برزوا إلى مضاجعهم. فبعض الناس يأتي إلى الموت طائعا ولا يأتيه الموت مستكرها، وهذا طبعا الشهادة ولقاء الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة. طائعين غير مستكرهين، تائبين غير عاصين ولا مصرين. وهذه مسألة مهمة، هنيئا للإنسان الذي يختم حياته بالتوبة، بحيث ينزل به الموت وهو تائب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، لأن التوبة النصوح، التوبة التامة، تمحي الذنوب وتغفر الخطايا. تائبين غير عاصين ولا مصرين، يا ضامن جزاء المحسنين. جزاء المحسنين لا يضيع عند الله عز وجل، أنك إذا عملت عملا لبعض الأشخاص ربما يضيع جزاؤك عنده، ربما لا يجزيك، بينما الله عز وجل لا يضيع عنده أي عمل، لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بحسن الختام، والحمد لله رب العالمين.
أمتنا مهتدي غير ضالين، طائعين غير مستكرهين، تائبين غير عاصين ولا مصرين. يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
Oh,
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. أبداً نفوس الطالبين إلى طلولكم تحن، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن، جنت بحبكم ومن يهوى يجن ولا يجن، بحياتكم يا سادتي جودوا بوصلكم أو منوا. رحم الله أعظما طالما نصبت وانتصبت، جن عليها الليل فلما تمكن وثبت، إن ذكرت عدله رهبت وهربت، وإن تصورت فضله فرحت وطربت، عرفت إذ نبت عن خدمته أنها قد أذنبت، هبت على قلوبهم عقيم الحذر فاقشعرت وندبت، فبكت عليها سحاب الرجاء فاهتزت وربت، حسبك أن قوما موتى تحيا بذكرهم النفوس، وأن قوما أحيا تقسو برؤيتهم القلوب. أماكن تعبدهم باكية، ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية، زال التعب وبقي الأجر، وذهب ليل النصب وطلع الفجر. جاء في الحديث شجرة طوبى مستراح العابدين، إنما يطيب مكان الاستراحة بإجراء حديث التعب، وإنما يلذ الظل البارد لمن تأذى بحر الهجير. إخواني، مثلوا الاستراحة تحت شجرة طوبى، يهون عليكم السفر. ادأبوا في السير فقد لاح العلم. لما وردنا القادسية حيث مجتمع الرفاق، وشممت من أرض الحجاز نسيم أنفاس العراق، أيقنت لي ولمن أحب بجمع شمل واتفاق، وضحكت من طيب الوصال كما بكيت من الفراق. ما بيننا إلا تصرم هذه السبع البواقي، حتى يطول حديثنا بصنوف ما كنا نلاقي. إذا كانت كرة القلب تحت حكم صولجان التقليب بطلت الحيل، لما قرب جبريل وميكائيل اهتزت الملائكة فخرا بقرب جنسها من جناب العزة، فقطع من بين أغصانها شجرة هاروت وكسر فنن ماروت، فتزودت الملائكة في سفر العبودية بزاد الحذر.
نحو الآفاق العالية،
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. Thank you.
ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
العقول تجر رزقا، لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا، لكان ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على